بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى.
هذا باب عظيم فيه الحث على الكرم، والكرم اسم جامع لأبواب الخير والبر والإحسان، يدخل فيه الكرم بالبذل والعطاء، وكرم النفس بالتعفف عما في أيدي الناس، والكرم بالعفو والصفح عن إساءتهم، فكل ذلك من المعاني التي تدخل تحت الكرم بعموم مدلوله. والترجمة فيها حث على الكرم والجود والإنفاق، أي البذل في وجوه الخير ثقة بالله. والثقة لا تكون إلا بالله، وهي من التوكل، بل هي خاصة التوكل. والثقة هي اعتماد القلب، فالمؤمن ينفق ويبذل ويتصدق وهو على ثقة بالله أن يثيبه وأن يعوضه خيرا وأن يزيده من فضله، والله عند حسن ظن عبده به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
هذا فيه شاهد للثقة بالله، أن من ينفق ينبغي أن ينفق وعنده ثقة بالله أن الله عز وجل يخلف ما أنفق بأن يعوضه خيرا وأن يثيبه أجرا يوم يلقى الله. قال ابن كثير رحمه الله: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
وهذه الآية الكريمة فيها حث على الإنفاق وترغيب فيه، وحث أيضا على الإخلاص في الإنفاق بأن يكون ابتغاء وجه الله، وأن من أنفق مبتغيا بنفقته وجه الله فنفقته لنفسه، أي عائد خيرها وبركتها وأجرها إليه، والله سبحانه وتعالى يوفيه هذا الذي أنفقه وبذله وقدمه في سبيل الله أجرا وثوابا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
أي عليم سبحانه بالذي أنفقتم وبذلتم وقدمتم، ومن لازم ذلك الإثابة والمجازاة بحسن الأجر وعظيم الثواب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. ومعناه: ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين.
هذا الحديث كما أنه فيه بيان لما أشار إليه المصنف، وهو أنه لا ينبغي أن يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين، ففيه حث عليهما، حث على الإنفاق وحث على العمل بالعلم، حيث قال في الحديث: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنه ينفقه في وجوه الخير ويبذل، ليس شحيحا أو بخيلا، بل منفقا متصدقا، فمثله يغبط لأنه أحسن في استخدام المال. والرجل الآخر آتاه الله حكمة، أي آتاه الله علما وفهما وسيرة، فهو يقضي بها أي في نفسه ويعلمها أي الآخرين، فجمع بين العلم والعمل به والدعوة إليه. والناس في مقام الحكمة والعلم أقسام: منهم لا حكمة عنده أصلا وهو الجاهل، ومنهم من عنده حكمة فبخل بها حتى على نفسه فلم يعمل بها، وقسم عنده حكمة وعمل بها لكن لم يعلمها الآخرين بل بخل على الآخرين بها، وقسم عنده حكمة وعمل بها وعلمها الآخرين، وهو خير الأقسام. وهو المشار إليه في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه حث على النفقة والبذل في وجوه الخير، وأن المنفق هو الذي انتفع حقيقة بماله في الدنيا بركة وفي الآخرة ثوابا وأجرا. وفي الحديث أيضا تصحيح للمفاهيم الخاطئة التي تكون لدى الناس، فقال لهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر، أي إن المال إن لم ينفقه آل إلى الورثة وصار من نصيبهم، وأصبحت مهمته في هذا المال الخزن والحفظ، لكن الذي ينفق من المال فإن هذا المال الذي أنفقه هو ماله حقيقة، لأنه سيجده يوم القيامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
وهذا فيه حث على الإنفاق والبذل في سبيل الله، وألا يحقرن العبد من المعروف شيئا ولو كان شيئا قليلا. وهذا فيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتعليمهم ما تكون به نجاتهم يوم لقاء الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
وهذا فيه بيان ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم متصفا به من حسن الخلق وعظيم الكرم والبذل، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، أي أن كل من سأله أعطاه عطاء من لا يخاف الفقر ولا يخشاه. وهذا يتضمن حث على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
وهذا فيه الحث على الإنفاق والتحذير من الشح والبخل، وأنه كل يوم ينزل ملكان يأمرهما الله سبحانه بذلك، أحدهما يدعو للمنفقين بأن يعوضهم الله عما أنفقوا بالعوض المبارك، والآخر يدعو على الممسكين بالتلف المهلك لأموالهم. والتلف إما أن يكون حسيا باحتراق ماله أو غرقه أو حصول آفة له، أو يكون معنويا بأن تنزع البركة منه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. متفق عليه.
وهذا فيه الحث على الإنفاق، وبيان أن الإنفاق سبب لسعة الرزق وكثرته، لأن من ينفق ينفق الله سبحانه وتعالى عليه ويعوضه خيرا ويبارك له في ماله، وما نقصت صدقة من مال. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
في هذا الحديث حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، ودرايتهم بتفاضل الأعمال، وأنها ليست على درجة واحدة، بل بينها تفاوت وتفاضل، ولهذا كثر سؤالهم عن هذا الأمر حرصا على فضائل الأعمال للقيام بها والتنافس في أدائها. فها هو هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي أي خصاله خير وأفضل؟ قال: تطعم الطعام. وهذا فيه الحث على البذل والعطاء بإطعام الطعام والإنفاق، ولا سيما بإعطاء الناس طعاما والتنصيص على الطعام دون المال، لأن في بعض الأوقات المال لا ينتفع به، وخاصة عندما تقل الأطعمة، فيكون المال بيد الإنسان ولكنه لا ينتفع به لأنه لا يوجد الطعام. فقال: تطعم الطعام، أي تقدمه طعاما يأكله الناس ويشبع جوعتهم، فهذا من أعظم الأعمال المقربة إلى الله، ومن أعظم خصال الإسلام. والخصلة الثانية قال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي لا تقصر السلام على المعرفة، بل تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. وقد جاء في حديث صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير.
وهذا الحديث كالأحاديث التي قبله فيه حث على الإنفاق والبذل في وجوه الخير، وألا يحقرن من المعروف شيئا، فهذه كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، أي أن تبقى العنز مملوكة لصاحبها، لكن يعطيها أحدا يعلفها ويستفيد من لبنها ثم يعيدها له، فهذا باب من أبواب الجنة. قال: إلا أدخله الله بها الجنة. فلا يحقرن العبد من أمور الخير وأعمال البر عملا وإن كان في نظره قليلا، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في القليل ويعظم الأجر ويعطي العطاء الجزل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، المراد بالفضل أي الزائد عن الحاجة، فإذا بذلت الزائد عن حاجتك فهذا خير لك، لأنك قدمته لنفسك، وفيه إحسان ومساعدة ومعاونة للمحتاجين، وفيه تصديق أيضا بموعود الله سبحانه وتعالى بأن يخلفك خيرا. قال: وأن تمسكه شر لك، لأن هذا من أمارات ضعف التوكل على الله والثقة بموعوده سبحانه. وقوله في هذا الحديث: ولا تلام على كفاف، أي على ألا تعطي إذا لم يكن عندك فضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول، أي احرص في باب الصدقة والإنفاق والبذل أن تعطي من تعول، أي من تلزمك النفقة عليهم. ثم ختم هذه الوصايا بقوله: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، والسفلى هي الآخذة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه عظيم كرم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان لهذا الكرم والجود أثره البالغ في إقبال الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام تألفهم بالعطاء والبذل، فكان أناس يسلمون أول الأمر لا يريدون إلا الدنيا، لما يرونه من عطاء نبينا صلى الله عليه وسلم وجوده، ثم بعد ذلك يقف الواحد منهم على محاسن هذا الدين وعظمته ويعرفه عن كثب، فيتحول وليس شيء أحب إليه من هذا الدين، بل يكون الدين أحب إليه من الدنيا وما عليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم؟ فقال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم.
ومعنى هذا الحديث أنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إيمانهم، وألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبته إلى البخل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولست بباخل. وهذا يستفاد من مداراة أهل الجهل والقسوة وتأليف قلوبهم إذا كان في ذلك مصلحة، وجواز دفع المال لهم من أجل هذه المصلحة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى.
هذا باب عظيم فيه الحث على الكرم، والكرم اسم جامع لأبواب الخير والبر والإحسان، يدخل فيه الكرم بالبذل والعطاء، وكرم النفس بالتعفف عما في أيدي الناس، والكرم بالعفو والصفح عن إساءتهم، فكل ذلك من المعاني التي تدخل تحت الكرم بعموم مدلوله. والترجمة فيها حث على الكرم والجود والإنفاق، أي البذل في وجوه الخير ثقة بالله. والثقة لا تكون إلا بالله، وهي من التوكل، بل هي خاصة التوكل. والثقة هي اعتماد القلب، فالمؤمن ينفق ويبذل ويتصدق وهو على ثقة بالله أن يثيبه وأن يعوضه خيرا وأن يزيده من فضله، والله عند حسن ظن عبده به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
هذا فيه شاهد للثقة بالله، أن من ينفق ينبغي أن ينفق وعنده ثقة بالله أن الله عز وجل يخلف ما أنفق بأن يعوضه خيرا وأن يثيبه أجرا يوم يلقى الله. قال ابن كثير رحمه الله: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
وهذه الآية الكريمة فيها حث على الإنفاق وترغيب فيه، وحث أيضا على الإخلاص في الإنفاق بأن يكون ابتغاء وجه الله، وأن من أنفق مبتغيا بنفقته وجه الله فنفقته لنفسه، أي عائد خيرها وبركتها وأجرها إليه، والله سبحانه وتعالى يوفيه هذا الذي أنفقه وبذله وقدمه في سبيل الله أجرا وثوابا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
أي عليم سبحانه بالذي أنفقتم وبذلتم وقدمتم، ومن لازم ذلك الإثابة والمجازاة بحسن الأجر وعظيم الثواب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. ومعناه: ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين.
هذا الحديث كما أنه فيه بيان لما أشار إليه المصنف، وهو أنه لا ينبغي أن يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين، ففيه حث عليهما: حث على الإنفاق وحث على العمل بالعلم، حيث قال في الحديث: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنه ينفقه في وجوه الخير ويبذل، ليس شحيحا أو بخيلا، بل منفقا متصدقا، فمثله يغبط لأنه أحسن في استخدام المال. والرجل الآخر آتاه الله حكمة، أي آتاه الله علما وفهما وسيرة، فهو يقضي بها أي في نفسه، ويعلمها أي الآخرين، فجمع بين العلم والعمل به والدعوة إليه. والناس في مقام الحكمة والعلم أقسام، منهم لا حكمة عنده أصلا وهو الجاهل، ومنهم من عنده حكمة فبخل بها حتى على نفسه فلم يعمل بها، وقسم عنده حكمة وعمل بها لكن لم يعلمها الآخرين بل بخل على الآخرين بها، وقسم عنده حكمة وعمل بها وعلمها الآخرين، وهو خير الأقسام. وهو المشار إليه في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه حث على النفقة والبذل في وجوه الخير، وأن المنفق هو الذي انتفع حقيقة بماله في الدنيا بركة وفي الآخرة ثوابا وأجرا. وفي الحديث أيضا تصحيح للمفاهيم الخاطئة التي تكون لدى الناس، فقال لهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. أي إن المال إن لم ينفقه آل إلى الورثة وصار من نصيبهم، وأصبحت مهمته في هذا المال الخزن والحفظ، لكن الذي ينفق من المال فإن هذا المال الذي أنفقه هو ماله حقيقة، لأنه سيجده يوم القيامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
وهذا فيه حث على الإنفاق والبذل في سبيل الله، وألا يحقرن العبد من المعروف شيئا ولو كان شيئا قليلا. وهذا فيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وتعليمهم ما تكون به نجاتهم يوم لقاء الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
وهذا فيه بيان ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم متصفا به من حسن الخلق وعظيم الكرم والبذل، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، أي أن كل من سأله أعطاه عطاء من لا يخاف الفقر ولا يخشاه. وهذا يتضمن حث على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
وهذا فيه الحث على الإنفاق والتحذير من الشح والبخل، وأنه كل يوم ينزل ملكان يأمرهما الله سبحانه بذلك، أحدهما يدعو للمنفقين بأن يعوضهم الله عما أنفقوا بالعوض المبارك، والآخر يدعو على الممسكين بالتلف المهلك لأموالهم، والتلف إما أن يكون حسيا باحتراق ماله أو غرقه أو حصول آفة له، أو يكون معنويا بأن تنزع البركة منه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. متفق عليه.
وهذا فيه الحث على الإنفاق، وبيان أن الإنفاق سبب لسعة الرزق وكثرته، لأن من ينفق ينفق الله سبحانه وتعالى عليه ويعوضه خيرا ويبارك له في ماله، وما نقصت صدقة من مال. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
في هذا الحديث حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، ودرايتهم بتفاضل الأعمال، وأنها ليست على درجة واحدة، بل بينها تفاوت وتفاضل، ولهذا كثر سؤالهم عن هذا الأمر حرصا على فضائل الأعمال للقيام بها والتنافس في أدائها. فها هو هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي أي خصاله خير وأفضل؟ قال: تطعم الطعام. وهذا فيه الحث على البذل والعطاء بإطعام الطعام والإنفاق، ولا سيما بإعطاء الناس طعاما والتنصيص على الطعام دون المال، لأن في بعض الأوقات المال لا ينتفع به، وخاصة عندما تقل الأطعمة، فيكون المال بيد الإنسان ولكنه لا ينتفع به لأنه لا يوجد الطعام. فقال: تطعم الطعام، أي تقدمه طعاما يأكله الناس ويشبع جوعتهم، فهذا من أعظم الأعمال المقربة إلى الله، ومن أعظم خصال الإسلام. والخصلة الثانية قال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي لا تقصر السلام على المعرفة، بل تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. وقد جاء في حديث صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها، رجاء ثوابها وتصديق موعودها، إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير.
وهذا الحديث كالأحاديث التي قبله فيه حث على الإنفاق والبذل في وجوه الخير، وألا يحقرن من المعروف شيئا، فهذه كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، أي أن تبقى العنز مملوكة لصاحبها، لكن يعطيها أحدا يعلفها ويستفيد من لبنها ثم يعيدها له، فهذا باب من أبواب الجنة. قال: إلا أدخله الله بها الجنة. فلا يحقرن العبد من أمور الخير وأعمال البر عملا وإن كان في نظره قليلا، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في القليل ويعظم الأجر ويعطي العطاء الجزل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، المراد بالفضل أي الزائد عن الحاجة، فإذا بذلت الزائد عن حاجتك فهذا خير لك، لأنك قدمته لنفسك، وفيه إحسان ومساعدة ومعاونة للمحتاجين، وفيه تصديق أيضا بموعود الله سبحانه وتعالى بأن يخلفك خيرا. قال: وأن تمسكه شر لك، لأن هذا من أمارات ضعف التوكل على الله والثقة بموعوده سبحانه. وقوله في هذا الحديث: ولا تلام على كفاف، أي على ألا تعطي إذا لم يكن عندك فضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول، أي احرص في باب الصدقة والإنفاق والبذل أن تعطي من تعول، أي من تلزمك النفقة عليهم. ثم ختم هذه الوصايا بقوله: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، والسفلى هي الآخذة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه عظيم كرم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان لهذا الكرم والجود أثره البالغ في إقبال الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام تألفهم بالعطاء والبذل، فكان أناس يسلمون أول الأمر لا يريدون إلا الدنيا، لما يرونه من عطاء نبينا صلى الله عليه وسلم وجوده، ثم بعد ذلك يقف الواحد منهم على محاسن هذا الدين وعظمته ويعرفه عن كثب، فيتحول وليس شيء أحب إليه من هذا الدين، بل يكون الدين أحب إليه من الدنيا وما عليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم؟ فقال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم.
ومعنى هذا الحديث أنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إيمانهم، وألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبته إلى البخل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولست بباخل. وهذا يستفاد من مداراة أهل الجهل والقسوة وتأليف قلوبهم إذا كان في ذلك مصلحة، وجواز دفع المال لهم من أجل هذه المصلحة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.